واذكروا الله في أيام معدودات. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة ظهر يومنا هذا الأربعاء 23 من شهر الله رمضان لعام 42 و400 ألف هجرية، في مسجدنا هذا مسجد التوحيد بمدينة تريم حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، في تفسير سورة البقرة من التفسير من المختصر في التفسير، وقفنا على قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم 12 فله ذلك ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه، ومن تأخر إلى 13 حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم إليه ترجعون وتصيرون فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه، وإنما قصده حفظ نفسه وماله، ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. وإذا تولى وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل لذلك المفسد على سبيل النص اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنف والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفي دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها. وهذا يعتبر ميزان إذا غضب المنصوح من النصيحة، ولو كانت نصيحة عامة قل له اتق الله يا فلان اتق الله، قال إيش فعلت، ماذا تراني فعلت، ماذا جنيت إلى آخره، ما أحد يغضب من النصيحة بالتقوى والأمر بالتقوى. الله عز وجل يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله، هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، وصية للجن والإنس بتقوى الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك اتق الله قل اللهم اجعلني من المتقين، نسأل الله أن نكون من أهل التقوى، نسأل الله أن يوفقنا للتقوى، ولا يغضب. فإذا غضب فإن في علامة وصفة من صفات المنافقين اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين. ومن الذي لا يريد أن يكون من المتقين؟ ومن الذي لا يريد أن يؤمر بتقوى الله؟ ومن الذي لا يريد أن يذكر بتقوى الله؟ ومن الذي لا يريد أن ينصح بتقوى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها لأصحابه رضي الله عنهم في خطبة الحاجة يقرأ لهم آيات التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالذي لا يحب هذه النصائح والذي لا يحب هذه الأوامر والذي يغضب منها يعالج نفسه وينتبه لقلبه أن يكون فيه صفة من صفات المنافقين، لأنهم هم الذين يغضبون. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس الذين هم ليسوا بمنافقين وهم عكس المنافقين، هم أهل الإيمان الخلص من المؤمنين الذين خلصوا من النفاق ومن الشرك ومن البدع ومن المحدثات والضلالات، فكانوا على التوحيد والسنة والإخلاص لله رب العالمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أي ومن الناس من يبيع نفسه وهو من مؤمن من أهل الإيمان، فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله طلبا لمرضاته، والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم، يسعى إلى أن يكون من المتقين والمؤمنين ليحقق ذلك حتى ولو كلفه ذلك بيع نفسه لله تبارك وتعالى، ليجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان لأنه لكم عدو واضح العداوة ومظهرها. الشيطان ما يخفي عداوته للإنسان، بل يجاهر بالعداوة ويسعى إلى النيل من أعدائه. الشيطان حريص أنا الليل وأنا النهار على أن يضر بنا ضرر حسي وضرر معنوي، ضرر ديني وضرر دنيوي. ونهانا الله ألا نتشبه بأهل الكتاب، لأنهم كانوا يأخذون بشيء ويتركون أشياء، يؤمنون ببعض ويكفرون بالبعض الآخر، يظهرون بعض ويكتمون بعض، يحرفون بعضا ويبقون بعضا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لكن المسلم يحكم الإسلام على نفسه في الظاهر والباطن، على أقواله على أفعاله، في حزنه في فرحه في غضبه في رضاه في معاملته في أخذه في عطائه في خصومته في أحواله كلها. ما يفرح فقط إذا كان الحق له، إذا كان الحق عليه غضب أو أخفى أو ذهب أو أعرض، هو مسلم ومستسلم لله عز وجل دائما وأبدا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها، فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ أي ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن الحق وطريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويأتي يوم القيامة للقضاء وفصل القضاء بين خلقه إتيانا يليق به سبحانه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في ظلل من الغمام يعني السحاب للقضاء بينهم، تأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضي الله عز وجل فيهم ويفرغ منه أي من القضاء، وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم، تقريع وتأنيب، كم بين الله تعالى لهم من آية واضحة دالة على صدق الرسل فكذبوا رسول الله وأعرضوا عن الرسل. ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين. هذه صفة من صفات اليهود، إذا عرفوا الحق كذبوا به، فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم، إذا استبان لك الحق وظهر لك الحق أعرضت عنه. فهذه صفة من صفات اليهود عياذا بالله. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب. حسن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين اتقوا فوقهم، اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة حيث ينزلهم الله في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى بعد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى جاء قوم نوح وظهر فيهم الشرك، فبعث الله نوح عليه الصلاة والسلام بعد 1000 سنة من موت آدم عليه الصلاة والسلام، فاختلف الناس مع نوح، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما آمن مع نوح إلا قليل، فاختلفوا حين أضلتهم الشياطين، وكانوا على دين آدم أبيهم عليه الصلاة والسلام على الهدى والتوحيد والخير متفقين، فدخلت الشياطين فأضلتهم فاختلفوا بين مؤمن وكافر. فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة إلا الذين أعطوا علمه من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه ظلما منهم، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وهو طريق الإيمان. أم ظننتم، أي قال الله عز وجل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضي من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون مع متى يأتي نصر الله ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها، قل مجيبا لهم فما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة وللمحتاج من اليتامى وللمعدمين وللمعدمين الذين ليس لهم مال وللمسافر الذي انقطع به السفر وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه. وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. من فوائد هذه الآيات التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. العمل الصالح لا بد له من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إكثار العمل وتكثير العمل بفقد أحد هذين الشيئين، بفقد الإخلاص أو بفقد المتابعة، لا يفيد صاحبه شيء. فلو كثرت من العمل من غير إخلاص أو كثرت العمل من غير متابعة فلا يفيدك شيء، لأن الإخلاص والمتابعة هما الجناحان اللذان يرفعان العمل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العمل بجناح واحد لا يرتفع، وإذا كان بدون جناح فهذا أدعى ألا يحصل به شيء ولا يترتب عليه شيء. وانظر إلى الطائر إذا ابتلت جناحه فقط ما يستطيع الطيران، فكيف إذا كسرت جناحه وكيف إذا نتف ريشه؟ فهكذا العمل إذا كان بلا إخلاص وبلا متابعة كالطائر بلا جناح لا يستطيع أن يطير، مردود على صاحبه هذا العمل، وغير مقبول منه البتة. الحكم على الناس لا يكون بمجرد الأشكال والأقوال، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. الإنسان بعمله الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاوى الأقوال لا بد لها من بينات في العمل، والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. المنافقون كانوا يدعون الإيمان ويتصدقون، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك جهاد، لكن انظر إلى أعمالهم مخالفة لأقوالهم وادعاءاتهم. وهذه الأفعال التي يقومون بها من باب المغالطات، فلذلك فضحهم الله عز وجل. فأي إنسان يتخذ مظهرا غير ما في باطنه سيأتي يوم يفضحه الله عز وجل. الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. لا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وباطنا. ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها. الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه من الجن والإنس هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به. أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها، فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، وهذا من الضلال، اختلاف الأمة عن الحق. الحق واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه سيكون اختلاف، وبيّن الخروج من هذا الاختلاف، فقال لأصحابه خاصة وهو لنا عامة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا المرض، هذا البلاء، هذا الفشل، هذا الذل، هذا هو الهوان، الاختلاف والتنازع فيما بين المسلمين الذي يؤدي إلى القتل والاقتتال فيما بينهم، والتباغض والتهاجر والتحاقد والتحاسد، وأن يتولى بعضهم عن بعض. والعلاج لهذا المرض ولهذا البلاء قال: فعليكم بسنتي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها اختلاف، هي سنته منذ أن جاء بها، ما فيها خلاف ولا اختلاف. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاف والاختلاف كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه. وهي الكلمة السواء التي يجب على جميع المختلفين أن يعلوها وأن يأخذوا بها جميعا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما حصل من الخلاف والتنازع فيما بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. الهداية للحق الذي يختلف فيها الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله، ويطلب منه تعالى بالإيمان به والإنقياد له. تريد أن تخرج من الخلاف والاختلاف، أطلبه من الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أدعو الله بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيهديك الله عز وجل. وأيضا حقق الإيمان، أنت على أصل الإيمان، حقق الإيمان وحقق التوحيد. قال الله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم. إذا كان الإيمان ضعيف حصل الخلل وحصل الزيغ بسبب الضعف الموجود في الإيمان. كلما قوي الإيمان زاد الإنسان هدى ورشاد وسداد وصلاح في ظاهره وفي باطنه. الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين. إذا أصبت بمصيبة فتذكر من أصيب قبلك، حتى أن بعض السلف قال: ما من مصيبة إلا وفيها نعم من الله عز وجل علي، ما من مصيبة أصبت بها إلا وفيها نعم من الله عز وجل. قال: النعمة الأولى أن وفقني للصبر عليها، هذه نعمة، حصلت لك مصيبة وصبرك الله عز وجل ووفقك للصبر، ذي نعمة. غيرك ما يصبر، يجزع فيبطل عمله ويحبط أجره ويذهب ثوابه. قال: النعمة الثانية أنها لم تكن في ديني. مد الله، إذا كانت المصيبة في المال سهل، فيما عدا الدين الأمر سهل. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا أصبت في دينك هذه المصيبة العظيمة، أن تترك الصلاة، أن تتهاون عنها، تتكاسل عنها، هذه من المصائب التي حلت بالناس، أن تفطر في نهار رمضان، مصيبة، وأي مصيبة بغير عذر شرعي فهذه مصيبة. من المصائب العظيمة أن تقع في الفواحش، هذه مصيبة. فالمصائب دون الدين تهون. فهذا الرجل رحمه الله ورضي عنه يقول: ونعمة من الله أن هذه المصيبة لم تكن في ديني. الرابع من النعم التي يراها في المصيبة عليه قال: أنها لم تكن بأكبر منها. جاءت المصيبة مثلا في تهدم بيت، فما حصل لإخواننا المتضررين، نسأل الله أن يقيل عثرتهم وأن يجبر كسرهم وأن يعينهم على ما هم فيه من البلاء. يحمد الله أنه نجى، يحمد الله أنه نجى، هو نفسه نجى بنفسه أولاده. لو كان ذهب مع البيت مصيبة أعظم، هناك من ذهبوا وذهبت بيوتهم انتهوا، وأنت نجاك الله عز وجل. قال: فهذه أربع نعم في المصيبة، كل مصيبة تنزل عليه يتذكر أن له فيها أربع نعم من الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف كانوا يحولون البلاء إلى نعم ويشكرون الله عز وجل. وأيضا عند البلاء تذكر قول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اعلم أن في هذا البلاء أن الله أراد بك خيرا، أراد بك خيرا لا تعلمه، فاحمد الله واشكر الله واصبر على ما أصابك. فهذه سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتذكر الصالحين قبلك، ما من مصيبة يصاب بها العبد إلا وقد أصيب بمثلها وأعظم منها من قبله من المؤمنين الصالحين، أحسن منه إيمانا وأكثر تقوى وأقرب منه إلى الله عز وجل. الرسول حوصر وأصحابه في مكة حتى أكلوا أوراق الشجر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ دياره، من داره ومسكنه وموطنه ومكان نشأته ومولده وأحب البقاع إلى الله وإلى نفسه مكة المكرمة المشرفة، زادها الله شرفا وتعظيما. وهكذا المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم، وهكذا وهكذا وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عافية الأبدان والأديان، اللهم إنا نسألك عافية في الأهل والمال والولد، اللهم إنا نسألك عافية في أقواتنا وأرزاقنا ومعاشنا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عافية لنا فيما نحب ومن نحب ولجميع المسلمين في كل مكان. اللهم عافنا فيما مضى من شهر رمضان، واكتب لنا العافية فيما بقي لنا من شهر رمضان. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان وتجاوز فيه عن التقصير والخطأ والزلل والإثم والسهو والغفلة والنسيان، وأعنا على ما تبقى من الصيام والقيام، ووفقنا للإكثار من قراءة القرآن والاجتهاد فيما تحبه وترضى يا رب العالمين. أكرمنا بليلة القدر في بلوغ أجرها، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، وبلغنا منازل الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.